السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من بشراكم. لا شك أن الله عز وجل عندما جعلنا خير أمة أخرجت للناس، لا شك أنه أعد لنا أمرا عظيما من البشريات. سنتحدث عن هذه البشريات لأمة محمد قاطبة في هذه الحلقة بإذن الله مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي ضيف هذا البرنامج. حياكم الله شيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
الأعداد التي سنبشرها في هذه الحلقة أعداد غفيرة ما شاء الله.
كل الأمة هذه أمة مرحومة ومبشرة بالخير، والذي بشرها ربها وبشرها نبيها صلى الله عليه وسلم.
طيب نبدأ بالبشريات. نعم. الدنيوية والأخروية، نبدأ بالدنيوية
إن شاء الله تعالى، وإن كان بينهما نسب بين الدنيا والآخرة في نعم. بشريات هذه الأمة.
صحيح.
أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أنه يزرع الأمل في قلوب هذه الأمة ويبشرها بالنصر والتمكين حتى في أحلك المواقف وأشدها محنة وابتلاء، كان دائما يبث في القلوب الرجاء والتعلق بالله تبارك وتعالى.
نعم.
وأن الأمة في هذه الحياة حتى لو تسلط عليها أعداؤها فترة من الوقت، فهذا ليس لقوة الأعداء ولكن لضعف في الأمة ولتفريطها وتضييعها لحق الله، فالله تعالى قد يسلط عليها عدوها تأديبا حتى تعود إلى ربها. بشر النبي عليه الصلاة والسلام بشريات كثيرة تفتح شهية هذه الأمة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، لأن هناك نصرات وبشريات للفرد خاصة مع الاستقامة، وهناك بشريات لعموم الأمة إذا استقامت على أمر الله تبارك وتعالى. مثلا في السيرة، نحن نعرف أن الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم حوصروا في داخل المدينة فبنوا الخندق حينما جاءت الأحزاب، قريش مع قبائل العرب الذين تآلفوا معهم وتحزبوا جميعا على استئصال هذه العصبة المؤمنة، فأصبح الصحابة بين موتين وغدرين، بين غدر اليهود داخل المدينة وبين هذه الأحزاب التي حاصرت المدينة. حفروا الخندق، أثناء حفر الخندق، وكانت هذه فكرة يعني سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأثناء الحفر الخندق عرضت لهم كدية أو صخرة عظيمة ما عملت فيها المعاول، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فجاء فألقى ثوبه ثم أخذ المعول وقال بسم الله، فضربها ضربة وخرج منها وهج عظيم فتفتت ثلث الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرب ضربة ثانية فتفتت جزء من الصخرة كذلك وخرج منه وهج عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض من مكان هذا. ثم ضربها الضربة الثالثة فخرج منها وهج، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء، إني لأرى قصورها من مكان الساعة. طيب الآن هم محاصرون وأنت تبشرهم بفتح فارس والروم والمشارق والمغارب، لدرجة المنافقين ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
ويشبه الوعد الذي وعد به سراقة بن مالك عندما وعد بسواري كسرى والرسول عليه الصلاة والسلام مطارد
ولم يصل
الذين مشردوه في ذلك الوقت.
أحسنت. أنا أقول لا يقول هذا إلا نبي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. نعم. لأن هذا إخبار بالغيب في موطن الظاهر فيه هو الهزيمة أو الظاهر فيه هو الهلاك.
لو تركنا الأمر للعقل لن يتوقع
لا أمل
ولا خير.
والمنافقون قالوا هذا، قالوا إن أحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي بولته وهذا يبشرنا بفتح فارس والروم، فأخذوا الأمر على محمل الهزؤ والسخرية وليس على محمل اليقين والجد.
نعم.
أما أهل الإيمان فمتيقنون أن الله تعالى ناصر نبيه، وأن ما جاء على موعود الله في لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام حق سيرونه بعيونهم يوما ما. إذن هذا من سيرته يبشر الأمة في مواطن الهلكة وفي مواطن لا يظن فيها أحد أن هناك بصيص أمل، وهذا من الهدي ومن السنة أن نفتح الأبواب ولا نيأس أحد. أولا هذه الأمة أمة مخصوصة، أمة مرحومة وأمة ذكرها الله بالخيرية. يعني الأمم السابقة كانت أمم تذكر في القرآن بالذم، أما هذه الأمة فذكرها الله عز وجل بالمدح
بالخيرية.
وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. في بعض الآثار أعطيت أمتي ثلاث لم يعطهن من قبل إلا نبي. الدعوة المستجابة، ما من نبي إلا كان مجاب الدعوة، وقال الله تعالى لهذه الأمة أدعوني أستجب لكم. إذن هذه الأمة دعاؤها مستجاب. وما من نبي إلا ودعا إلى الله، وهذه الأمة كذلك داعية إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والشهادة على الناس، ما من نبي إلا يشهد على قومه، وهذه الأمة شاهدة على الناس
لتكون شهداء على الناس.
قال ربنا جل وعلا نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. طب من سيشهد علينا ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ طيب الآن هذه بشرة جاءت في الدنيا سمعناها، كيف بالمشهد يوم القيامة؟ هذا المشهد يخبرنا به عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح. قال يؤتى يوم القيامة بنوح وقومه، فالله تعالى يسأل نوح عليه السلام هل بلغت؟ فيقول بلى يا رب بلغت. فالله تعالى يسأل قومه هل بلغكم نوح؟ فيقول ما جاءنا من نذير، ما بلغنا شيء. فالله تعالى يقول لنوح من يشهد لك؟ انظر إلى العدل والقصاص. قال يا رب محمد وأمته هؤلاء يشهدون لي. فهنا يعترض قوم نوح، قالوا كيف يشهدون علينا وقد جاءوا بعدنا؟ سؤال منطقي. فالله تبارك وتعالى يسأل هذه الأمة كيف تشهدون عليهم وقد جئتم بعدهم، والله أعلم بالجواب. فتقول هذه الأمة إنك يا ربنا أرسلت إلينا رسولا وأنزلت عليه كتابا، وقد قرأنا فيه أن نوحا أرسل إلى قومه فبلغهم فآمنا به وصدقناه. فالله تبارك وتعالى يصدقهم فيما قالوا، فتقوم الحجة على قوم نوح. وهنا نرجع إلى قول الله تعالى وتكونوا شهداء على الناس، وهذه مزية لهذه الأمة، دعاؤها مستجاب، قامت بوظيفة الدعوة إلى الله، ولم يكن من قبل هذا إلا الأنبياء والرسل، وهذه درجة وفضيلة ومنزلة، وكذلك الشهادة على الناس يوم القيامة. هذه الأمة معلوم أنها جاءت آخر الأمم، نحن آخر الأمم، والأمة كذلك فيها صفتين أخرتين. صفة أعمارها قليلة أو قصيرة وأعمالها قليلة. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. إذن أعمارنا قصيرة بمقارنة أعمار الأمم السابقة، وأعمالنا قليلة لأن احنا كمان الأعمار قصيرة وبالتالي الأعمال قليلة. وهناك فترة الطفولة قبل البلوغ، الإنسان لا يكلف. إذا نظرت إلى عمر الإنسان في 70 عام وربما لا تبقى منه إلا سويعات أو إلا سنوات قليلة. طيب كيف نكون آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم دخولا الجنة بينما أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة؟ هنا بقى تأتي البشريات الأخرى، أن الله أعطى هذه الأمة ما تتضاعف به الأجور، ودي من البشريات في الدنيا. مثل أعطانا ليلة القدر خير من 1000 شهر، 83 عام عبادة صافية لمن أحيا ليلة واحدة في العام، هذه واحدة. الأمر الثاني تيسير الطاعات والعبادات مع مضاعفة الأجور. قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
هذه لأمة محمد عليه
خاصة. قال عليه الصلاة والسلام من شهد جنازة، جنازة مسلم، حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. قيل وما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد من الحسنات. طب هذا عمل قليل، أنا شهدت جنازة، صليت على الميت، ذهبت إلى دفنه، أعمال قليل، لك قيراطان من الأجر. إذن الأعمال يسيرة وقليلة، ولكن الأجور عليها مضاعفة وكثيرة. هذا من فضل الله على هذه الأمة،
هذا يجعلنا نحمد الله عز وجل أننا من هذه الأمة.
أحسنت،
ونفخر.
اختصر لنا العمر واختصر لنا الطاعات والأعمال وتضاعفت لنا الأجور، بينما الأمم السابقة ترى العباد 600 عام مثلا يصلي لله في قوقعة أو في مغارة أو في جبل أو في يعني دير من الأديرة، وكانوا رهبانا ويتعبدون لله في الليل والنهار بالسنين الطويلة. نحن ولله الحمد الأعمال قليلة، لكن في نفس الوقت هذه الأمة أمة داعية إلى الله، لذلك ما أعطيت مضاعفة الأجور وجاهة أو تدليل، لأن الله تعالى
هناك تكليف يقابل،
هناك تكليف مقابله تكليف، وهذا التكليف له مشقة على النفس من نوع آخر، وهو المجاهدة والتضحية. هذه أيضا من بشريات هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة أيضا عند الموت، لما سأل مرة الصحابة الكرام ما تقولون في الشهداء، قالوا يا رسول الله من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال شهداء أمتي إذن لقليل، الشهداء 5: المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والحريق. هؤلاء 5 من ضمن الشهداء ويأخذون أجر الشهادة وإن كانت أدنى درجة ومرتبة من يقتل في سبيل الله. المبطون الذي مات بمرض في البطن، والمطعون الذي مات بالطاعون، وصاحب الهدم الذي وقع عليه جدار، والغريق الذي مات في الماء، والحريق الذي مات بالنار. وأيضا في روايات أخرى والمرأة تموت في النفاس يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، يعني الأمهات، الأم التي تضع فماتت بسبب الوضع أو بسبب أثناء الوضع، هذه لها أجر الشهيد في سبيل الله. إذا توسعت الأجور لأجر الشهادة، وأنت تعلم أن الشهداء في أعلى منازل الجنة. هذه أيضا من البشريات
الشهيد يشفع
لهذه الأمة، يشفع لسبعين من أهل بيته.
نعم.
إذا هذه من البشريات لهذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أعطى هذا الأمل وأعطى هذه البشريات، هذا كان يعني لفتح الشهية حتى الأمة تقبل على ربها عز وجل
وتقوم بما كلفها من ناحية أخرى.
نعم.
لأن نحن لنا تشريف ولنا
تكليف،
وعلينا تكاليف لأننا انتسبنا إلى هذه الأمة.
أحسنت.
فإذا أعطينا هذا الثواب المضاعف وأعطينا هذا الشرف من الله عز وجل، لابد أن نقوم بما كلفنا به من الواجبات،
وإلا استوينا مع غيرنا. لذلك الأمة هذه تحتاج إلى النصر، أن يبشرها أحد بالنصر، وهذه الأمة مبشرة بنصر الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام يعني سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يعذب أمتي بعذاب كالأمم السابقة، اللي هو عذاب الاستئصال. لأن الأمم السابقة ما عندهم غير خيارين، إما الإيمان
وإما
أن يأتيهم العذاب،
ومن
لم يؤمن
رجفة
يعطى مهلة 3 أيام ثم يأتي عذاب الاستئصال مثل الطوفان أو الصيحة أو الخسف إلى آخره. لكن هذه الأمة لا تعذب بعذاب الاستئصال، ولكن أمهلها الله إلى يوم القيامة. هذه أجيب لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال وسألت ربي ألا يسلط عدوا من غيرها فيأخذ ما في أيديهم أو يستأصل شأفتهم، فالله تعالى استجاب له. يعني لا يأتي عدو على هذه الأمة على عمومها، ممكن أن يكون على جزء من أرضها أو على جزء من الناس، مجموعة من الناس، أما أن يأتي العدو على كل أمة
ويستأصلها
حتى لا يوجد مسلم على وجه الأرض، هذا لا يكون، لأن هذه الأمة هي الأمة الباقية تحمل أمانة الدين الظاهر بأمر الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
نعم.
إذن فالدين ظاهر وأهله قائمون حتى لو كانوا قلة. قال وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. لذلك هذه الأمة إذا صار بأسها بينها شديد انهزمت أمام عدوها. إحنا لا نبدأ أن نقول لعدوها
يعني هي لا تموت،
تمرض ويأتيها أسباب الوهن والضعف، لكن أن هذه الأمة تمحى من الوجود هذا لا يكون. هذه الأمة أراد الله تعالى لها البقاء. لذلك الأمة إذا تصارعت فيما بينها ولم تأتي بينها الألفة والمودة والمحبة سقطت من عين الله ومن عين الناس فتجرأ عليها أعداؤها. وهذا أيضا ورد في أحاديث وفي آيات. رب العزة سبحانه وتعالى وصف الصحابة بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذا رأيتهم ركعا سجدا فستراهم رحماء بينهم أشداء على الكفار.
صحيح.
طيب إن لم تجدهم ركعا ولا سجدا فستراهم أشداء فيما بينهم رحماء على الكفار. وهذا للأسف أحيانا كثيرا نراه. لماذا انعكست الصورة؟ لماذا أصبح المسلم شديدا على أخيه المسلم بينما على الكافر هينا لينا رحيما لطيفا؟ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مواضع أخر بين هذه المسألة ووضح أن هذه الأمة لا تدخل الجنة إلا إذا كان بينها هذا الود وهذا التراحم ولا تنصر إلا بهذا. قال عليه الصلاة والسلام وهذا من علامات النبوة تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من قلوبكم ولا يقذفن في قلوب أعداء في ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك ترى من أسباب النصرة لهذه الأمة تلك الاستقامة. الروم كانوا متحيرين في شأن الصحابة متحيرين تماما حتى عقدوا مجالس مع البطارقة والقساوسة يتشاورون لماذا
أي نوع من البشر هؤلاء
لماذا ننهزم أمام هؤلاء. فالقساوسة سألوهم هل عندهم سلاح في أيديهم ليس عندكم؟ قالوا بل نحن سلاحنا واعتادنا أكثر.
نعم.
قالوا هل هم أكثر منكم قوة أو عددا؟ قالوا بل نحن أكثر منهم عددا. قالوا لابد أن نرسل بينهم من يخبرنا بشأنهم. فأرسلوا جواسيس وعيون يعيشوا بين الصحابة ليخبروا هؤلاء ماذا رأوا. فلما رجعت هذه العيون قالوا لهم لقد رأينا أناسا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار حينما يكونون فيما بينهم يتراحمون.
هؤلاء لا يغلبون بإذن الله.
وإذا جاء وقت الصلاة يصفون بأقدامهم الشريف إلى جانب الوضيع لا 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 يفترقون. فكما تفضلت لما نقلوا هذه الصورة القساوسة قالوا لقواد الروم صالحوهم على ما يريدون هؤلاء القوم تزول الجبال ولا يزولون الإيمان في قلوبهم مثل الجبال. لماذا؟ لأنهم أذلوا الدنيا وعظموا الآخرة.
نعم.
ومن أذل ما حقر الله وهو الدنيا أعزه الله. إذن البشريات بالنصر والتمكين لهذه الأمة مشروطة. كل وعد وعد الله
تعالى يعني لا ينبغي أن ننظر ويقول أين وعد الله؟
لكن
وعد الأول. الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
الاستخلاف والتمكين.
سيقول عامة الناس أين وعد الله؟
وعد الله قائم ولا يتخلف ولكن أين ما طلبنا به؟ نحن طلبنا بأمر ووعدنا بوعد الموعود قائم لأن الذي وعد به صادق.
نعم.
لكن أين المطلوب؟ ولله المثل الأعلى أنت وعدت ابنك إذا نجح بتفوق في الدراسة أن تأتيه بدراجة بسكليت فالولد ماذا يفعل؟ نعم يذهب أولا ينظر في الأسواق إلى أنواع الدراجات وأشكالها وأثمانها وانشغل عن الدراسة ثم بعد ذلك رسب. فهو جاء أين ما وعدتني به يا أبي؟ فأبوه يسأله أين ما وعدتني أنت به من النجاح؟ أنت رسبت.
أين ما أمرتك به؟
ضيعت أمري. أنا أمرتك أن تعمل وتشتهر.
وعدي كان مشروطا.
فوعدي كان مشروط بهذا. فلا تطالبني بالوعد طالما أنك لم توفي بالشرط.
جميل.
وهكذا ترى جميع الموعودات الغيبية في القرآن مشروطة. مثل ومن يتق الله
يجعل
له مخرجا. شرط. الذي يريد المخرج أين التقوى؟ وكذلك سيرزقه من حيث لا يحتسب. إن تنصروا الله ينصركم هذا شرط.
نعم.
أين نصر الله؟ كيف ننصر الله؟ بإقامة دينه بالاستقامة على دينه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الدنيا لا عذاب عليها في الآخرة ولكن عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والطوفان. طيب يفهم من هذا الحديث أن هذه الأمة لا عذاب عليها في الآخرة بإطلاق، الذين ارتكبوا الصغائر تكفرها الصلوات الخمس وعفو الله تعالى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن من وقع في الكبيرة فلم يقم عليه حد والحد طهرة أو يتب توبة نصوح أو تقبل فيه الشفاعة يوم القيامة، هذا لابد أن يدخل إلى النار فترة للتهذيب والتطهير، وبعد ذلك يفيء إلى رحمة من الله ورضوان.
نعم.
لأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن هذه بشريات للأمة.
صحيح.
أن هذه الأمة مرحومة وكلها في الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم، كأن هذه البشريات تقول للأمة ولا تهنوا ولا تحزنوا.
نعم.
يعني بحاجة نحن إلى جرعات من الأمل في هذه المرحلة الطويلة من المرض التي وقعنا فيها.
نعم.
نريد حلول عملية للأمة حتى تنهض وتستعيد حيويتها التي كانت عليها من قبل.
نعم. على المسلم دائما أن ينظر إلى القدوة والأسوة ولا ينظر إلى حال الناس، لأن عامة الذي يأتينا بالإحباط أننا نقيس بعضنا على بعض.
نعم.
نقيس بعضنا
على
بعض. يجب أن أقيس نفسي على الفئة المقبولة حتى تعلو في الهمة. أول شيء القدوة لنا هم الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ولقد كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. إذن أنا علي أولا أبحث عن القدوة، لا أنظر إلى الناس حتى لا أتأثر بأحوالهم فأقول لابد أن أكون مثل الناس، أو أن أتلون بألوان الناس، أو أن أكون مع الناس. وهنا نهانا عليه الصلاة والسلام عن الإمعة: لا يكن أحدكم إمعة، يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. إذن أول شيء نؤكد عليك حل عملي الاستقامة.
نعم.
حتى إن لم تأتي النصرة لكل الأمة، هناك نصرة فردية للشخص، يعني الفرد منصور من الله وموعود من الله بكل هذه العطايا والبشريات في نفسه هو.
نعم.
إن استقام.
نعم.
طيب، نحن لا نريد نصرة فردية أو عطاء فردي، نحن نريد نصرة جماعية ونصرة كلية وعطاء جماعي. كيف يأتي العطاء الجماعي؟ إذا كانت الأمة على قلب رجل واحد، أصبح يشيع في هذه الأمة، يقال: هذه أمة تقية، هذه أمة محافظة.
نعم.
هذه أمة صالحة، أمة رحيمة، هذه أمة تعمر بيوت الله، تتعامل بالحلال بالصدق، لا غش فيها، لا تدليس، لا خيانة، لا لغو، لا كذب، لا نميمة، لا غيبة. أمة الظاهر فيها الصلاح، هذه أمة تنصر من الله، كما كان مجتمع الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
والأمل إن شاء الله أن يكون موجود. هذه واحدة. الأمر الثاني، حتى يأخذ المسلم خطوة عملية لتمكين ونصرة هذه الأمة، أن يحمل هم الإسلام. نبعد عن الأنانية.
الهم الجماعي.
نعم.
لكل الأمة.
بعض الناس يعيش لنفسه، ومن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات حقيرا، ينسى ويطويه الزمن. لأن بعض الناس بيقول: البشريات اللي انتوا تتكلمون عنها هذا عبارة عن دفن الرؤوس في التاريخ وهروب من الواقع. نقول له: لا والله، الموعود قائم، لكن أين أهله؟ إذا وجد أهله تحقق وعد الله تعالى.
شغلنا بوعد الله ونسينا ما
أمرنا به.
نعم.
بس نريد أن نقوم به. طيب، أنا إذا حملت هم الإسلام، الذي حمل هم الإسلام بالدعوة إلى الله والشفقة على الأمة والرحمة عليهم، أنا إن رحمت على غيري ألا يرحم علي ربي؟
صحيح.
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن البداية إذا أنا رحمت على نفسي بالاستقامة ثم حملت هم الإسلام بالدعوة، هذه إن شاء الله من الخطوات العملية لإشاعة الخير في الأمة، فبسببها يرفع العذاب والبلاء ويأتي نصر الله.
نعم.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
مصلحون. نعم.
نعم.
ولا شك أن من أسباب النصرة وتحقيق وعد الله عز وجل أن تكون الأمة مترابطة في أفرادها، وأفرادها كالبنيان
المرصوص على قلب رجل واحد.
طيب، هذا يتعلق بالبشرى التي في الحلقة القادمة.
نعم.
من ستر مسلما
نعم
نبشره
إن شاء الله
نعين بعضنا
بعضا على
طريق الله. طيب شكرا جزيلا
بارك الله.
وشكرا للإخوة المشاهدين والمشاهدات على طيب متابعتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم